تكثير للتسخط على قضاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ساق النعم وهو الذي وزعها بحكمته وعدله وفضله وإحسانه. وقال ابن سيرين: ما حسدت على شيء من أمر الدنيا، لأنه ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. أيضا هذا جميل، جميل أن الإنسان يفهم مثل هذا، وهذا لا يدركه إلا فعلا من امتلأ قلبه إيمانا ويقينا. ولهذا قلنا غالبا لا يزيل الحسد إلا قوة الإيمان وقوة الرضا بما عند الله سبحانه وتعالى وقوة اليقين أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، وأن الله سبحانه وتعالى الذي أعطى هذه النعمة سوف يعطي أكثر وأكثر. ولهذا قال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أهل الدنيا أو من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة إذا كان صالحا ومآله إلى الجنة فالذي فيه نعمة صغيرة أو لا تعد نعمة، فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا؟ فيعني لو كان فعلا عندي حسد كان ينبغي أن أحسده على الجنة، لأن الجنة أكبر وأكبر وأنا لا أملكها، وإن كان من أهل النار فهذه النعمة لا تساوي شيئا، لأنه أمامه نسأل الله السلامة مستقبل مظلم وأمامه جحيم وسعير، فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى النار، فلا يستحق أن يحسد بل يشفق عليه. وقال إبليس لنوح عليه السلام: إياك والحسد فإنه صيرني إلى هذه الحال. لا شك أن الذي أخرج إبليس من الجنة هو أنه حسد آدم وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ استكبر، وما دعاه الاستكبار إلا الحسد. ثم قال: واعلم أن الله تعالى إذا أنعم على أخيك نعمة فلك فيه حالتان، إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها فهذا هو الحسد، والحالة الثانية أو الحالة الثانية ألا تكره وجودها ولا تحب زوالها ولكنك تشتهي لنفسك مثلها فهذا يسمى غبطة. أيضا هذا تفريق أو نوع من زيادة التعريف بالحسد، فإذا كان ما عند أخيك من نعمة أو ما وهبه الله عز وجل من نعمة تتمنى زوالها وترغب أنها لو زالت عنه هذا هو الحسد، أما إذا كنت تتمنى أن يعطيك الله مثلها من غير أن تتمنى زوالها فهذا لا شيء فيه، وهذا اسم غبطة، بل هذا هو الباعث على التنافس الشريف. ولهذا التنافس مطلوب والمسابقة في الخير، وتحاول أن تسبق غيرك وأن تنافسه وأن تكون عندك أكثر منه وهذا مطلوب، والله عز وجل جعل في الناس هذه الخصلة، ولو لم يكن فيهم هذا الطبع وهذا الخلق لما كانت عمارة الدنيا ولما كانت عمارة الآخرة أيضا، فهذا التنافس شريف بمعنى أن تحب أن يكون عندك أكثر من غيرك، لكن لا يصحب ذلك أن تتمنى الزوال النعمة التي عند أخيك، فإذا كنت تحب أن يكون عندك مثله أو أكثر من غيره أن تتمنى زوال ما عنده فهذه الغبطة، وهذا هو الحسد الذي الممدوح في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أو يسلطه أو سلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقول بها ويعلمها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحسد حسد غبطة بمعنى أن تتمنى أن تكون مثله سواء في علمه أو في ماله أو في قراءة القرآن أو في أي أعمال شريفة لكنك لا تتمنى زواله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قلت أعلم أني ما رأيت أحدا حقق الكلام في هذا كما ينبغي ولا بد لي من كشفه، فأقول: اعلم أن النفس قد جبلت على حب الرفعة فهي لا تحب أن يعلوها جنسها، فإذا على عليها شك عليها وكرهته وأحبت زوال ذلك ليقع التساوي، وهذا أمر مركوز في الطباع، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن والطيرة والحسد. وسأحدثكم ما المخرج من ذلك: إذا ظننت فلا تحكك، وإذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي. وعلاج الحسد تارة بالرضا بالقضاء، وتارة بالزهد في الدنيا، وتارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب الآخرة، فيتسلى بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس أصلا ولا ينطق. فإذا فعل ذلك لم يضره ما وضع في جبلته فإذا فعل ذلك لم يضره ما وضع في جبلته. فأما من يحسد نبيا على نبوته فيجب ألا يكون نبيا، أو عالما على علمه فيؤثر ألا يرزق ذلك أو يزول عنه، فهذا لا عذر له ولا تجبل عليه إلا النفوس الكافرة أو الشريرة. فأما إن أحب أن يسبك أقرانه ويطلع على ما لم يدركوه فإنه لا يأثم بذلك، فإنه لم يؤثر زوال ما عندهم عنهم، بل أحب الارتفاع عنهم ليزيد حظه عند ربه، كما لو استبك عبدان إلى خدمة مولاهما فأحب أحدهما أن يستبقه. وقد قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل وآناء النهار.
قال المصنف رحمه الله، المقصود المصنف الغزالي هو صاحب الإحياء، لأن هذا مختصر له. قال المصنف رحمه الله: قلت واعلم أني ما رأيت أحدا حقق الكلام في هذا كما ينبغي ولا بد من كشفه فأقول، بمعنى أنه يريد أن يبين كيف الحسد ينبع من الإنسان، وما هي أسباب وجوده، فكلامه فيه جميل وظاهر. فقال: اعلم أن النفس قد جبلت على حب الرفعة، فهي لا تحب أن يعلوها جنسها، وهذا كما قلنا قبل قليل الله عز وجل وضع في الفطر هذا من أجل أن تتنافس، لأن الإنسان لو كان خاملا ولا يحب أن يحسن من وضعه ولا يحب أن يتطلع إلى معاد الأمور لما كانت عمارة الكون. والله عز وجل استخلف الإنسان وطلب منه عمارة هذه الأرض على مقتضى ما أمر وشرع وبين سبحانه وتعالى، فوضع فيه من الخصال والغرائز والفطر والطبائع ما يدعوه إلى هذا البناء، ومن ذلك التنافس وحب أن لا يسبقه أحد وأن لا يعلو عليه أحد. هذا أمر معروف، وهذا أمر لا إشكال فيه، بل هو من مقتضى أو من مقتضيات الإعمار، إعمار هذه الأرض. قال: أن النفس قد جبلت على حب الرفعة، فهي لا تحب أن يعلوها جنسها، فإذا علا عليها شق عليها وكرهته. لو أن الإنسان سبقه، في الأصل أنه فعل الإنسان لا يحب أن يسبقه أحد، وقد يتولد فعل عن ذلك نوع من الكراهة ونوع من المزاحمة. وأحبت زوال ذلك ليقع التساوي، يعني هذا التفوق الذي أصابه المنافس تحب أنه لو لم يكن، وتحب أنه لو فقده حتى تتساوى معه، وهذا أمر مركز في الطباع. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن والطيرة والحسد. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح وتشهد له شواهد، وفعلا هذا لا يكاد يخلو أبدا، الظن والطيرة والحسد لا يخلو منها بشر أبدا، ولكن لها علاج. ولهذا حتى في الطيرة قال كما في خبر مسعود: وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فالطيرة يعني مقارنة الحوادث التي تقع ومحاولة والتأثر بها والخوف منها، لكن هذه تذهب بالتوكل، وإلا قد ترين على القلوب وتتأثر بها القلوب. الظن والطيرة والحسد. قال: وسأحدثكم المخرج من ذلك، إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي. حقيقة، وهذه هي ينبغي أن يعرفها الناس، إذا ظننت فلا تحقق، يعني لا يمكن أن تسلم عن الظن، إما شيء من نفسك، مثلا لو أنك رأيت مثلا جارك دخل وبيده شيء أو معه شيء سيعمل فكرك أشياء كثيرة، أو جاء إنسان وحدثك عن فلان من الناس، عن جارك أو عن قريبك، حينئذ ينعقد على قلبك شيء، أو ينعقد قلبك على شيء. هذا إذا حصل مثل هذا لا تحقق، والسوء هو فعل أنك تبني على هذا الظن وتتخذ مواقف. هذا معنى إذا ظننت فلا تحقق، لأن أحيانا الظن لا تستطيع طرده، الظن والهاجس الذي يرد على خاطرك نتيجة هذا السلوك الذي رأيته أو نتيجة هذا الكلام الذي سمعته لا تستطيع أن تدفعه، لكن العلاج أنك لا تبني عليه شيئا حتى يتبين لك حقيقة. أما مجرد وارد ورد على قلبك فاتخذت عليه مواقف ثم تذهب تهمس لفلان وفلان وفلان، ثم لا تلبث أن ترى الشائعات وقد ملأت البلد، بينما لو ذهبت وجدت أن الشيء لا أصل له ولا حقيقة، إنما نتيجة الظنون من هؤلاء المتسرعين. ومن هنا قال: إذا ظننت فلا تحقق. وهذا طبعا اصحبه مع أهلك، مع أولادك، مع زملائك، في كل أحوالك، ليس مجرد أن يحدث شيء تبني عليه موقف، وأحيانا قد لا تبني عليه موقف ظاهري، وإنما فعلا لا يزال ترسبات وتكثر وتكثر حتى تتخذ موقف من أخيك، وقد تقلل من التعامل، وقد يؤثر هذا في تقويمك لأخيك، ويؤثر هذا في أشياء كثيرة. بينما لا يجوز أبدا بأي حال أن مجرد هذا الهاجس يجعلك تغير من مواقفك أو تغير من تقويمك لأخيك، إلا إذا ظهر شيء كالشمس. إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي، هذا أيضا دليل على، ولهذا جاء في تعريف الطيرة، الطيرة حقيقتها ما أمضاك أو ردك، ليس مجرد الهاجس القلبي. أحيانا بعض الناس فعلا يعني قد يتشائم وقد يحصل عليه شيء، وقد هذه الطيرة، فمجرد حصول الهاجس القلبي هذا لا يضر، لأنك لا تستطيع دفعه، إنما الممنوع ما أمضاك أو ردك، إذا كانت بعثتك على أن تحجم أو أن تمتنع. على سبيل المثال، نحن الآن في شهر صفر، بعض الناس مع الأسف لا يزال يعتقد اعتقادات الجاهلية، إما في صفر، وإما في يوم الأربعاء، وإلا في أصحاب العاهات، إذا فتح دكانه الصباح وجاء له واحد أعور ولا أعرج، يا الله خير، ولا يبيع عليه. يعني أن 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 يرد في خاطرك شيء، هذا قد فعلا نتيجة لماذا؟ لأنك سمعت أباك وجدك والناس، لكن الذي لا يجوز أنك لا تبني عليه. جاءك أعور تبيع عليه، جاءك أعرج تبيع عليه، هذا معنى الطيرة ما أمضاك أوردتك. وإذا ظننت فلا تحقق، بمعنى أنك لا تكون سببا في المنع أو سببا في الفعل، أما مجرد الهاجس القلبي لا تحاسب عليه. ولهذا قال: وإذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي، لا تظلم ولا تتجاوز، وإلا أن ينعقد قلبك أو 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 يقع في قلبك نوع من الموقف، هذا قد لا تملك دفعه، ولكن لا تتمنى زوال ولا تسعى في زوال نعمة أخيك. وهذا معنى لا تبغي، يعني لا تظلم، والظلم هو فعلا أن تسعى في زوال النعمة. قال: وعلاج الحسد تارة بالرضا بالقضاء، ومر معنا هذا، وهذا بمعنى أنك فعلا تعلم أن ما أصاب أخاك ليس لك فيه دفع، لا في الجلب ولا في منع، إذا هذا قضاء الله عز وجل. ولهذا قال: الحسد نوع من التسخط على قضاء الله، فتعود نفسك أن ترضى بقضاء الله، فهذا علاج الحسد. وتارة بالزهد في الدنيا، بمعنى هذه ما أعطاه الله من مال، أعطاه من جاه أو مركز. فعلا إذا استطعت أن, 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 أن تبلغ درجة في الزهد بحيث لا تتأثر بمثل هذه الأمور لأنها زائلة، وقطعا هي زائلة، فالزهد أيضا قلبي، الشيء الزهد قلبي، والقناعة قلبية، والغنى غنى النفس، كذلك الحسد قلبي. فإذا استطعت فعلا أن تزيل الحسد وتملأ قلبك زهدا، هذا لا شك أنه من أنجع أنواع العلاج. وتارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب الآخرة، وهذا نتيجة الزهد، يعني هذا من آثار الزهد الذي يجعلك تزهد في الدنيا. ما هو؟ لأنك تعلم أنها زائلة، وتعلم أن على حساب، وتعلم كذا وكذا، هي أسباب الزهد. فيتسلى بذلك، يتسلى بمعنى ينشغل، لأن الحسد يورث حركة قلبية، ويورث حقد، ويورث سعي في الزوال. فإذا اشتغلت بالرضا بقضاء الله، واشتغلت بالزهد بالدنيا، يتسلى قلبك بمعنى ينشغل بأن ينعقد حقدا على إخوانك وبغضا لهم، فيتسلى بذلك، ولا يعمل بمقتضى ما في النفس أصلا، يعني من الحسد، ولا ينطق بحيث يتكلم ويتكلم هنا وهنا، لأن عادة حاسد تظهر آثار حسده على فلتات لسانه. وأنتم تعرفون يعني كثير من جلسائكم، يعني حينما يحدثك عن فلان من الناس، تعرف أنت أنه فعلا له موقف سلبي من فلان، إما أن يصرح إذا كنت من بطانته ومن أصدقائه، تجده لا يتورع أن يتكلم كلاما غليظا، وإذا كنت لست من جلسائه الخلص، يعني تجده يأتي بكلمات وتلميحات أن تفهم منها فعلا أن له موقف، بينما حقك أن تمسك وألا تنطق إذا كنت فعلا لم ينعقد قلبك على الحسد المذموم. ولهذا قال ولا ينطق، فإذا فعل ذلك لم يضره ما وضع في جبلته. فأما من يحسد نبيا على نبوته، فيجب أن لا يكون نبيا أو عالما عن علمه، فيؤثر بمعنى يحب، يؤثر هنا بمعنى يحب، فيؤثر ألا يرزق ذلك أو يزول عنه، فهذا لا عذر له ولا تجبل عليه النفوس الكافرة. طبعا حسد الأنبياء هذا لا شك أنه بمعنى تحسد نبوا على نبوته، أنت تعلم أن النبوة من عند الله عز وجل، والله يصطفي من يشاء من عباده، ليست بالكسب، ولا تنال بالعمل، ولا تنال بالرياضة، ولا تنال بالعبادة، النبوة من عند الله عز وجل، يصطفي بها من يشاء. فأن يحسد نبيا أن يكون نبيا كما هو طبعا معروف في القرآن ومبسوط، فهذا لا شك لا يفعله إلا كافر، وهذا مراد الشيخ. طبعا الشيخ أورد النبوة من باب التمثيل، وإلا معلوم أن المسلمين لا يكاد يعني أحد منهم يحسد نبيا، وإنما ليبين لك ما ذكره القرآن من مواقف خاصة اليهود وبعض النصارى من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حسدا. وكذلك عالما على علمه، وهذا ذكرناه كثيرا، أن أكثر ما يكون الحسد بين العلماء، أكثر ما يكون الحسد بين العلماء. فأن يكون الله عز وجل قد أعطى هذا علما، لماذا تحسده؟ فيؤثر ألا يرزق ذلك، يعني يحب هذا الحاسد، يحب أن لو لم يكن هذا عالما، أو يؤثر بمعنى يحب أن لو زال عنه، يعني يحب أنه لو لم يعط هذا العلم، ويحب أنه لو زال عنه الآن، فهذا لا عذر له ولا تجبل عليه إلا النفوس الكافرة أو الشريرة. فأما إن أحب أن يسبق أقرانه ويطلع على ما لم يدركوه، فإنه لا يأثم بذلك، فإنه لم يؤثر بمعنى لم يحب زوال ما عندهم عنهم، بل أحب الارتفاع عنهم ليزيد حظه عند ربه. هذا هو التنافس الشريف، بمعنى تحب أن تفوقهم، لكن لا تتمنى ولا تسعى في زوال ما عندهم، أما تحب أن تكون أحسن منهم، هذا أمر طبيعي بل أمر مطلوب. ولهذا قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال السابقون. قال كما لو استبق عبدان إلى خدمة مولاهما فأحب أحدهما أن يستبق، وقد قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين، يعني حسد الغبطة، رجل أو رجل يجوز الوجهان، رجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل وآناء النهار. إذن هذا هو حسد الغبطة، بمعنى لا تنافس، ولا يحب الإنسان يتمنى إلا أن يكون مثل هؤلاء. من هم؟ الأول رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فأنت تحب أن تكون مثله. يعني لا، ما في شيء في الدنيا يستحق المنافسة، ولا في شيء يستحق الحسد بمعنى الغبطة، إلا هذا، إلا عمل مثل هذين الرجلين، الذي أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، أو رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل وآناء النهار. وهناك أحاديث أخرى أو ألفاظ أخرى، رجل أتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الجهاد أيضا محل غبطة، وأمور أخرى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الخوارج إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم كلاب أهل النار، فهل معنى ذلك أنهم كفار؟ لا، الحكم على أنهم كفار ليسوا كفارا، ولهذا علي رضي الله عنه على أنه حاربهم وأنه قتلهم لم يحكم بكفرهم. ويروى أنه قال حينما قيل له أكفار هم؟ قال هم من الكفر فروا، هم من الكفر فروا. وكذلك أيضا يروى نحو هذا الكلام عن مالك أيضا، إمام دار الهجرة، مالك ابن أنس الأصبحي. فلا يحكم بكفرهم في الجملة، وإن كان قد يأتي منهم من يأتي أعمال كفرية، لكنهم من الكفر فروا، لكن لا شك أن أعمالهم مذمومة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم مثل هذه، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يقول لا يخفى أهمية العقيدة، فلماذا لا يكون هناك درس؟ كان هناك درس الحقيقة، وجلسنا سنوات في هذا الموضوع، وإن شاء الله سنعاود حينما ننتهي من كتاب مختصر منهاج القاصدين، سوف يكون هناك درس إن شاء الله. وأشار الأخ هنا جزاه الله خير لبعض الكتب كالأصول الثلاثة وكشف الشبهات، ولا شك أن هذا مهم جدا، مع أن يعلم أن بعض المشايخ جزاه الله خير في المسجد الحرام لهم دروس في هذا الباب، ولكن إن شاء الله إذا انتهينا من هذا الكتاب نعود إلى دروس العقيدة. يقول لو اتهمت إنسانا في أهلي ثم تبين لذلك فقتلته جزاء خبثه، لأن الأمر كان جليا فلم يكن خفيا، وهو أيضا زان محصن، فهل علي إثم إلى آخر، لأن البلد التي فيها لا تحكم بالشرع؟ لا، بهذا النحو لا، لا، بمعنى أن الإنسان لا يقيم الحد بنفسه كما هو معلوم، وهذا من مهمات الولاية، إقامة الحدود هذه من مهمات الولاية. لكن لا شك أن الغيرة، ولهذا كما تعلمون في قصة سعد حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدت رجل مع أهلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتنزل عليه حكم اللعان كان يقول البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك، فقال هل أذهب حتى أتي ببينة؟ والله لا أعلوه بالسيف. فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه والله أغير مني. فنزلت آية اللعان. فلا شك أن الإنسان أحيانا فعلا نسأل الله السلامة قد لا يملك إلا أن يتصرف بهذا التصرف، لكن من حيث أن يكون نوع إقامة حد، لا، الإنسان لا يقيم الحد، فالحد لا يقيمه إلا الإمام. و لكن قد يكون يعني هو لا شك أن من قتل الأصل أنه يقتل، من قتل الأصل أنه يقتل، لكن قد يكون هذا شبه يدرى بها القصاص. لكن على كل حال المسألة تحتاج إلى نظر، ولا لا شك أن الغيرة قد تدعو فعلا نسأل الله السلامة إلى أن الإنسان لا يمكن أن يتحمل مثل هذه المناظر ويسكت. يقول يحضر بعض الناس والإمام ابتداء الصلاة فيخاف فوات الركعة فيصلي بجوار باب من أبواب الحرم وحده أو مع اثنين أو ثلاثة، فهل هذا العمل صحيح؟ العمل صحيح ما دام أنه صلى ومعه من يصافحه، فالعمل صحيح ويكون قد أدرك الركعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الإنسان إذا جاء إلى الصلاة فليأتي عليه السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقدوا. لكن على كل حال إذا أدرك الركعة ولو كان في آخر المسجد فإنه إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. يقول رجل في 21 من عمره إذا رآه الناس ذكروا الله وقالوا له إن وجهك ذو نور، وقد تعدى بعض الناس إلى أن قالوا أنت من أهل الجنة إن شاء الله وغيره ومثل هذا الكلام، وهو يقول والله إن العمل قليل والذنب كبير ولا يوجد إلا محاولات للوصول إلى التقوى والكمال في حب الله، فهل هذا من علامات حب الله العبد المذكور في الحديث إلى آخره؟ ولا شك أن الإنسان إذا سمع مثل هذا قد يكون فعلا من عاجل بشرى المؤمن، ولكن هو بنفسه أبصر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولا ينبغي أبدا بل لا يجوز أن يغتر بمثل هذا الكلام. وقد يكون فعلا الناس رأوا على الخير، وقد يكون هو أيضا جزاه الله خيرا مشتغلا بأعمال الخير، لكن لا يجوز أن يغتر، لأن أحيانا هذا أحيانا فعلا قد تكون من عادل بشر المؤمن ويكون هذا طيب، لكن عليه أن دائما يرجع على نفسه بالمحاسبة، لأن هذا قد يكون أحيانا يؤثر سلبا عليه، وقد يكون مدخل أحيانا من مداخل الشيطان إعجاب وغرور ونحو ذلك. لكن لا شك إذا كان يعلم نفسه الحمد لله أنه على استقامة وعلى خير وأنه مجتهد ويتعامل مع الله عز وجل في السر كما يتعامل في العلن، فإن هذا لا شك من المبشرات إن شاء الله. خيركم من بدأ صاحبه بالسلام، هل المعنى هنا يخص المتخاصمين وخلافهم فقط أم يخص الجميع في كل المناسبات؟ لا، هو الحديث ورد في المتخاصمين، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني بمعنى إذا حصل بينهم خصومة وتهاجر ولا يجوز الهجر وتقاطع هذا لا يجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيرهما الذي يبدأ بالسلام، وهذا كله فيه قطع للتعصب النفسي، لأن الإنسان أحيانا يكون عنده نوع من الكبر بحيث يقول لا خليه يجي يسلم هو لا يجي أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يبدأ هو خير من صاحبه. وإذا لا شك طبعا إفشاء السلام بين المسلمين هذا من آداب الإسلام. لماذا لا يكون حث المسلمين على الجهاد وإن حصل ذلك فيلاحظ بأن ذلك ليس له تأثير؟ ولا شك أنه حاصل الحث على الجهاد موجود وكثير من المناسبات والمواعظ والخطب والكتب موجودة وكثيرة، لكن الجزء الأخير هو اللي جيد اللي هو وإن حصل فيلاحظ بأن ذلك ليس له تأثير. هذا هو المشكلة، لأن المهمة هي من لا شك التذكير وتنبيه الناس والحرص أن يكون هذا دائما هاجسا لهم، لكن إذا كان الإنسان لا يتأثر بالمواعظ فهذا أيضا أمر يحتاج إلى معالجة كذلك، والتذكير والتنبيه، وأن يعود الإنسان على نفسه بالمراجعة لماذا لا يتأثر بالمواعظ ولماذا لا نتيجة قد يكون نتيجة المعاصي وقد يكون نتيجة الحرام وأكل الحرام ونحو هذه الأشياء. ماذا يقول السامع بعدما يقول المؤذن الصلاة؟